بعض النسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القبور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
ننظر في هذه المسألة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: منزلة القضاء. قال: القضاء في فارس الناس للتضارب والتخاصم، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا، ومن فبى أجبره عليه. وإذا كان الإنسان في جهة لا يصرف للقضاء
فرض كفاية. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. فأمر الله نبيه أن يقضي بين وأن يحكم بين الناس بالحق والعدل، كما أمر الله نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وبعث كذلك معاذا واليا وقاضيا الى اليمن، وكذلك بعث عليا رضي الله تعالى عنه الى اليمن قاضيا. وعند ارسله وكان شابا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله بما أقضي وما القضاء؟ أي أنه لا يحسن ذلك ولا يعرف القضاء. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم اهده وثبت لسانه. فذكر علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: فوالذي خلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين، أي لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم بعث من أصحابه من يقضي ويفصل، فذلك بمسيس الحال. والأصل أن الإسلام يفصل مادة ويقضي على مادة النزاع والتخاصم، وكذلك يبث ويأمر وينشر كل ما يؤدي إلى وجود الألفة والمحبة بين المسلمين البين. فإذا انتشر بين المسلمين من الخلافات والقضايا، فلا بد من حل هذه المسائل وحل هذا النزاع، ولا يكون ذلك إلا بحكم وقضاء. ولذلك اختلف أهل العلم، وهذا في قوله: ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا. يجب على الوالي، لأنه هو من ولاه الله تعالى في النظر في مصالح المسلمين، وتلك المصالح لا تجتمع ولا كذلك يجتمع الناس على الخير إلا بالقضاء. فيأخذ القاضي من المظلوم حقه من الظالم الحق للمظلوم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فإنه عند ذلك يؤخذ منه الحق، وهذا يعود إلى مصلحته في الدنيا والآخرة. قال المؤلف: فإن احتاج الناس إلى القاضي وليس هناك من يقضي بين المسلمين ولكونه من الفروض الكفائية، فإنه يجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن ينصب قاضيا يقضي ويفصل ويحسم النزاع بين الناس البين. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة: أيجبر الرجل على ولاية القضاء؟ قال: نعم. سئل: أيجبر الرجل على ولاية القضاء؟ قال: نعم، إذا لم يوجد عنه عوض، إذا لم يقم هناك من يقوم مقامه ويقوم بعمله ويقوم بالقضاء فصل النزاع، فإنه يجب في هذه الحالة على الوالي أن ينصب قاضيا. قيل له: أيكون بالضرب؟ أيكون بالحبس؟ قال: نعم. يعني إذا لم يستجب هذا الرجل الذي رآه الوالي أو رآه الملك أو رآه الرئيس أو السلطان، المهم من يلي أمر المسلمين، إذا لم يجد رجلا يقوم لذلك ولم يكن هناك قاض، فإنه يجب أن ينصب رجلا. وقد كان الحال عند المسلمين وعند علماء المسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يفرون من القضاء، بل كانوا يفرون من أي منصب من المناصب التي تكون للدولة، يفرون من ذلك لما هم فيه من نعيم وخير في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، فيرون أنهم في جنة وفي خير ولا حاجة لهم إلى الدخول على الولاة وعلى السلاطين وعلى الأمراء. وسيأتي أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان من أشد الناس نفرة من أن يتولى قضاء أو أمرا لذي سلطان، وأرهق المهدي في الإتيان به، وكان يهرب، يعني يفر من بلد إلى بلد حتى لا ينصب على القضاء ولا يولى كذلك على القضاء. فجيء به في يوم، جيء به مرة، وعند ذلك أطلق له المهدي أو الأمير خاتما، ألقى له خاتم، والخاتم فيه كذلك الختم الذي يختم به كتابه، وهذا ختم المهدي، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت أمير المؤمنين، يعني له أن يصدر الأمر باسم أمير المؤمنين وأن يقضي وأن يقطع في الأمور باسم أمير المؤمنين. فألقى إليه خاتمه وقال: قم في الناس بالكتاب والسنة، يعني قد فوضتك في الأمر ومعك الخاتم، يعني شعار الدولة، بل وأعظم من شعار الدولة، فهي إمضة الرئيس أو الوالي مباشرة، فالقرار عند ذلك يكون نافذا ساريا قاطعا حاسما. في هذا مراجعة. ألقى إليه خاتمة وقال: قم في الناس فاقض بالكتاب والسنة. فعند ذلك قال سفيان رحمة الله تعالى عليه، قال: أتكلم وأنا آمن؟ تؤمني على نفسي؟ قال: نعم، لأنه يخشى من بطش ومن أن يفتك به. قال: تؤمني على نفسي؟ قال: نعم. قال: لا ترسل إلي حتى آتي إليك، ولا تعطني شيئا حتى أطلب منك. يعني لا ترسل أبدا في طلبي أن آتي إليك، ولن آتي إليك إلا من نفسي، ولا ترسل إلي مالا ولا عطاء ولا نوالا إلا إذا أقبلت وسألتك وطلبت منك هذا. فعند ذلك اشتاق المهدي غضبا وهم أن يفتك به، فقال له كاتبه: لقد أمنت على نفسك، أنت أعطيته الأمان، فكيف عند ذلك تغفر هذه الذمة وهذا الأمان الذي أعطيت إياه؟ ثم عند ذلك استأذنه وطلب منه الخروج فأذن له، وهرب بعد ذلك قيل إلى بلاد الشام. فعند أن خرج اجتمع عليه تلاميذه وأصحابه وقالوا له: لقد قال لك قم بالكتاب والسنة، هذه فرصة، من ذا الذي تسمح له هذه الفرصة وتأتي له فتحط بنفسها عند بابه وعند ركبتيه؟ فقال: إني لا أخاف من بطشه ولا من إهانته، هذا الشيء لا يرهبني ولا يخيفني، الإهانة واردة والبطش وارد واللقاء عند الله سبحانه وتعالى، ولكني أخاف ويخيفني إكرامهم وكرامتهم، أن يكرمونني فإذا أرضخوا علي بالعطاء والنوال والمال فعند ذلك أرى سيئهم حسنا، أرى ما يفعلونه من سوء ومكروه ومنكر ومخالفات لا أستطيع أن أنكر ذلك عليهم، ولا أستطيع أن أقضي بين الناس بعد ذلك بالكتاب والسنة، ولو تذكر عند ذلك وقد أعطاني نوالا وعطاء فإن ذلك يكسر عيني، فإن ذلك يطقطق رأسي، أما أنا الآن أستطيع أن أطلع بالمعروف وبالحق وأن أتكلم فليس هناك ما يطقطق رأسي من النوال والعطاء إلى غير ذلك. ثم قال: ولم أرى مثالا للسلطان، لم أرى مثلا للسلطان إلا مثلا قيل على لسان الثعلب، يعني يقول المثل هذا المثل الصدق الذي يقال في هذا الموطن ما قيل على لسان الثعلب، قال: عرفت للكلب نيفا وسبعين بستانا ما فيها من بستان خيرا من أن لا أرى الكلب ولا يراني. الثعلب يقول: عرفت نيف وسبعين طريقة وخطة وأسلوب من الأساليب التي أستطيع أن أفر من الكلب، الثعلب أخر من الكلب، أعرف هذه الطرق كلها. الثعلب يضرب به المثال على المكر والمخادعة، قال: ما فيها طريقة أفضل من هذه الطريقة وهي أني لا أرى الكلب ولا يراني، لا يراني ولا أرى، أفضل من هذه السبعين طريقة. فيريد سفيان يقول: أحسن طريقة معنا مع السلطان ألا يراني ولا أرى، ألا يراني ولا أرى، لا أرى بطش وإهانته ولا أرى إكرامه وإنعامه، فإن بطش بي وأهانني فإنه يجبرني كذلك على أن أقول ما لا يجوز أن يقال، وإن أنعم علي وأغضب علي وإلى آخره فعند ذلك قد لا يستطيع. ولذا قيل أن أحد القضاة لما تولى القضاء بكى أهله، وعند أن خرج من القضاء بكى أهله، في بداية الأمر كانوا من أهل الزهد والورع ولا يعرفون هذا النعيم وهذا الطعام وهذا الشراب وهذا الفراغ، تلك الفرش الوثيرة، فلما اعتادوا على ذلك وأخرج من منصبه بكى أهله لكونهم قد اعتادوا وتعودوا على هذا الطعام وذاك الشراب إلى آخره. الشاهد: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القضاء من الفروض الكفائية، وأنه إذا لم يقم بهذا العمل من المسلمين وجب على من يقوم على المسلمين أن ينصب قاضيا، واختلف العلماء هل يجبر القاضي على القضاء، فذهب جماعة ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى كونه يجبر على ذلك ولو بالحبس والضرب، لأن ذلك في مصلحة المسلمين، ونقل المرداوي عن جماعة من أهل العلم أنه لا يجبر عليه بالحبس والضرب، لأنه إذا أجبر على القضاء بالحبس أو بالضرب فإنه عند ذلك لا يسمع إلى المتخاصمين ولا ينظر في القضايا ولا يجتهد في تحري الحق والصواب. وأجيب عليه بأنه إن كان من أهل الورع فإنه لا يقول إلا حقا أو لا يحكم إلا بما يظنه حقا وصدقا. نعم. يقول: وقد رغب الإسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغطفة. نعم.
روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا بفتنتين، رجل آتاه الله مالا فسدده على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ووعد القاضي العالم بالجنة. فعن أبي هريرة
إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. الحكمة هنا العلم والرأي الصواب، وكذلك الفقه في الدين والمعرفة. فمن آتاه الله تعالى الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا، كما في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وامتن الله تعالى على الأنبياء بالحكمة، وامتن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أرسل الله جبريل عليه السلام فملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، كما جاء من رواية أنس عن أبي ذر أنه فرج عن سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل ومعه طسط فيه ماء زمزم فشق عن صدره فغسله وملأه حكمة وإيمانا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص بعض أصحابه بالحكمة، كما دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم ارزقه الحكمة وفقهه في الدين، اللهم ارزقه الحكمة وعلمه التأويل. جاء بألفاظ كثيرة ومنها لفظ في البخاري: اللهم علمه الحكمة. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن عند قوله: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. والحكمة الفقه، وقيل القرآن، وقيل معرفة الحق، وقيل معرفة الصواب في غير النبوة كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى، وقيل هي العلوم النافعة والعقول المسددة والألباب الرزينة، ومعرفة الصواب في الأقوال والأفعال وتنزيل الأمور في منازلها، والإقدام في موطن الإقدام، والإحجام إذا احتاج الأمر إلى الإحجام، ولا يكون الأمر إلا بحكمة. هذا ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى. فيربط من آتاه الله تعالى حكمة، وكذلك قال فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يقضي هذا ترغيب، ليس للحكمة فقط أن يتعلم وأن يفقه، ولكن عليه أن يتعلم وأن يفقه وأن يبذل ما عنده من الحكمة والعلم في تعليم الناس وفي تثقيف الناس وفي القضاء بين الناس وفي الشفاعة للناس إلى غير ذلك. قال ووعد القاضي العادل بالجنة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى ينال ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدل فله النار، ولكنه ضعيف لا يثبت، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مع القاضي ما لم يدر، ما لم يتعدى، ما لم يظلم، ما لم يعف في قضائه وفي فصله، ما لم يكن من المرتشين، ما لم يؤمر بذلك فلم ينظر في القضية وإنما استجاب لأمر من أمر. قال ما لم يجر، فإذا جار، إذا تعدى، وإذا ظلم، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث حسن، ومعنى أن الله مع القاضي، والمعية هنا معية توفيق وهداية وتسديد وهداية إلى معرفة الحق في هذه المسألة. فإذا لم يجر لم يظلم وأراد الحق فإن الله يوفقه للحق، فإن الله معه يسدد في قوله وفعله، كما وفق علي رضي الله تعالى عنه. فعلي قال لا أدري ما القضاء، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهديه الله وأن يثبت لسانه، فهداه الله تعالى، هداه إلى ماذا؟ إلى معرفة الحق، إلى معرفة الصواب، إلى الفصل في القضاء. قال فوالذي فرق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. خلاص هذا توفيق من الله. لماذا؟ لأنه يتحرى الخير، ومن يتحرى ويرد الخير يوفقه الله تعالى إلى الخير، وييسر الله تعالى له الخير وييسر له طرق الخير. فإذا جار تخلى الله عنه، إذا ظلم جار في الحكم تبرأ الله تعالى منه، وإذا تبرأ الله تعالى منه وكله إلى نفسه، فإذا وكله إلى نفسه فإنه عند ذلك لا خير ولا هداية، ويلزمه الشيطان. فإما أن يكون معه هداية الرحمن وتوفيق الرب سبحانه وتعالى فعند ذلك يفر منه الشيطان، فإذا تخلى الله تعالى عنه لا يمنع هذا الفراغ إلا الشيطان. فإذا لزمه الشيطان فقل لي بالله عليك ما حال ذلك الرجل الذي يلزمه الشيطان؟ فإنه يبيض ويفرق في رأسه، وعند ذلك لا ترى منه إلا السقطات والهنات والزلات والفجرات إلى غير ذلك والظلم. ولذلك الإنسان بنيته، فإذا نوى الإنسان الخير وسعى الإنسان إلى الخير يسر الله له الخير. ولذلك إن أخطأ القاضي في قضائه وهو يريد الحق وقد بذل وسعه في الحكم بالحق وفي النظر في القضية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، له أجر لكونه قد استفرغ الجهد وبذل وصار جهده في النظر في هذه القضية، له أجر حتى وإن أخطأ، لأنه ما أراد الخطأ، ما أراد الظلم، وإنما أراد الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم من أجل بنيتهم وبعزمهم على الخروج معكم، ولكن حبسهم العذر، حبسهم المرض. وقال كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يمرض الإنسان أو يسافر الإنسان وهو ممن تعلق قلبه بالمساجد، بالصف الأول، بتكبيرة الإحرام، بصيام النوافل بالصيام في الهواتف إلى غير ذلك، ولكن يمنعني مما كان مداوما عليه من الطاعات والنوافل والعبادات السفر أو المرض. ونفسه طواقة ومشتاقة إلى هذا الخير فيكتب له أجره بدون عمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمله في حال إقامته وفي حال صحته. يريد أن يصلي قائما ولكن لا يقوى على الصلاة قائما فيصلي جالسا يكتب له أجر صلاة القائم. يريد أن يصوم النوافل ولكنه لا يقوى على ذلك العذر يكتب له صلاة صيام هذه النافلة. يريد أن يقضي بالحق وبذل وسع في القضاء بالحق وأن ينصف الناس وأن ينصر المظلوم ولكن غره ذاك المتكلم أو أتى له ببصائر وأدلة وحجج واهية أو ملفقة أو مزورة فقضى على إثر ذلك لأنه لا ينزل عليه الوحي من السماء، كتب له الأجر، كتب له الأجر. إذا ما على الإنسان إلا أن يعزم على الخير وأن ينوي على الخير وأن يبذل الجهد وأن يعزم، وليست النية فقط، النية بمفردها لا يكفي، لابد أن يكون مداوم على العمل. ولذا قال إذا مرض العبد وسبر كتب له ما كان يعمل. قال العلماء فإذا لم يكن يعمل من قبل لم يكن حريصا على أفراد الجماعة ولا على القيام في الصف الأول ولا على تكبيرة الإحرام ولا ولا، فمرض ولم يكن من شأنه هذه الأعمال فإنه يكتب له ما، حتى وإن أراد بعد ذلك هذه الأمور لا يكتب له لأنه لم يكن ذلك من عمله ومما كان يداوم عليه من قبله. قال هنا نعم إن الله مع القاضي ما لم يجر. كذلك ورد هناك نصوص من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا المقسط العادل الذي يحكم بالقسط فإنه يوم القيامة يشرفه الله تعالى لكونه عادل في حكمه وعادل في أهله وعادل في رعيته. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ذكر إماما عادل، قال إمام عادل هذا العادل فيكون يوم القيامة في هذا الظل. فإذا كل هذه الأدلة تدلك على الأجر الذي رتبه الله تعالى على العدل في القضاء.
قال وما جاء من الأحاديث في تحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المقبولي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد نكح بغير سكين. قال الحاشية رواه لا بد الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه. يقول
وعلى
التحذير من الدخول في الخضاء، وذلك مثل ما رواه سعيد المقبري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. يعني معلوم أن الذبح بالسكين شديد، وكذلك فيه ترهيب، فما بالك إذا ذبح المرء لا بحد السكين ولكن بظهره بغير حد، أو ذبح بغير سكين، فإن ذلك أشق وأشد وأعظم. فكلما كان حد السكين وشفرته حادة فإن ذلك أيسر على النفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليقد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. إذن في إراحة الذبيحة إحداث الشفرة، فما بالك إذا ذبح المرء بغير سكين. دل ذلك على أن تولي هذه الأمور التي يكون فيها الفصل بين الناس، والتي يكون فيها القطع في حقوق الناس، والذي يكون فيها الحكم على دماء الناس وأعراض الناس وخروج الناس ودماء الناس، وكل هذه الأمور أمره شديد وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكما أن الترهيب هنا شديد، فالترهيب كذلك عظيم، أن يكون هذا الذي يعدل في القضاء في الظل الذي يجعله الله تعالى يوم القيامة، وأن يكون هذا الذي يتولى القضاء ويعدل على منابر من نور إلى غير ذلك، هذا خير. كلما عظم الأجر فاعلم أنه في المقابل يشتد الوزر والإثم. كلما كان هناك أجر عظيم على الفعل فهناك كذلك من الترهيب الشديد على الفعل أو على النهي إن ارتكبه الإنسان، إذا ارتكبه الإنسان. مثل الصلاة، الصلاة الأجر الذي يترتب على فعلها، والصلاة الجماعة أجر كبير وأجر عظيم، كذلك النهي والترهيب الذي يترتب على تركها: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، هذا ترهيب شديد. وهكذا أيضا الأمر في القضاء، قال: من تعرض للقضاء فقد ذبح بغير سكين، وهو حديث صحيح. لكن أهل العلم قالوا: إذا هل أن الإنسان إذا تولى القضاء وعدل في القضاء ولم يظلم ولم يجر ولم يبطش هل يتعرض لهذا الأمر؟ قال العلماء: لا، إنما يتعرض الإنسان لذلك الفعل إذا لم يكن يحسن أو لم يعدل أو كان جائرا في أحكامه، فإنه قد عرض نفسه للذبح بغير سكين. أما إذا تولى القضاء وعدل وأنصف فإنه عند ذلك يكون له من الأجر ما قد سمعت في تلك الأحاديث، وإلا فكان من أشد الناس أيضا خوفا من هذا الطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولى علي القضاء ولو كان فيه ضرر محض ما حثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث معاذا عليه، ولكن الأمر فيه هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف والذي قاله أهل العلم. قالوا: فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالقضاء الذي يقضي بين الناس ولا علم لهم، أو يقضي بين الناس ويعلم الحق ولكنه يحيف ويجور. وسيأتي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، هذا في الجنة عرف الحق وقضى به. هل هذا ذبح نفسه بغير سكين؟ لا. لماذا؟ لأنه عرف الحق وقضى بالحق. وأما الثاني فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، يعلم الحق ومع ذلك لا يعود لهذا الحق، يعلم أن الحكم لا بد أن يكون بشرع الله، يعلم أنه لا بد الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومع معرفته بهذا الحق فإنه لا يحكم بما أوجب الله تعالى عليه. قال هذا في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، إذن واحد في الجنة واثنان في النار. الذي في الجنة الذي علم الحق وحكم بالحق، واثنان في النار الذي علم الحق ولكنه ما حكم به فهذا في النار. والذي ما علم وهو جاهل وعرض نفسه للقضاء وللفصل بين الناس فهذا كذلك في النار. لماذا؟ لأنه تعرض للقضاء وولي القضاء فذبح نفسه بغير سكين. قال فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم. وانظر ماذا قال المؤلف، قال الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به. قد يكون على علم بالحق ولكنه لا يمكن من الصدع به، لا يمكن من الحكم به، فقد جعل الله له فرجا ومخرجا في التخلي عن هذا المنصب، في البعد عن هذا المنصب. لماذا؟ حتى لا يوقع نفسه، بل هو واقع تحت هذه النصوص لكونه عالم الحق وقضى بغيره. فإن كان لا يعلم الحق فإذا هو يقضي بالناس بين الناس بالجهل، وإن كان قد درس الدساتير العالمين، وإن كان قد درس القوانين العالمين وحكم بها وكان ذلك على خلاف شرع الله وعلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله، فهذا جاهل، قاض جاهل يحكم بين الناس بالجهل، هذا جهل، بل هو جهل أعظم من جهل الذي لا يعلم، من الجهل البسيط أنه يرى أن هذا هو الذي يصلح للحكم بين الناس، بل إذا كان يرى أن ذلك هو الأولى من شرع الله ومن حكم الله فإنه قد يكفر بذلك إن رأى ذلك وإن صرح بذلك إنه يكفر بذلك. ولذلك قال هنا، قال ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كف جماحهم ومنعها من الميل إلى الهوى. نعم، القاضي الذي لا يستطيع أن يمنع نفسه من الرشوة، لا يستطيع أن يمنع نفسه من الحيف من الميل، فإن دخل إليه إنسان مسؤول أو إنسان كبير أو شافع له شافع فإنه يقضي له، فهذا كذلك أمره شديد، وهذا جار في حكمه ولم يعدل في قضيته. وسبحان الله، لما تنظر في هذه الأيام في حال القضاء وتنظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سعد رضي الله تعالى عنه يقضي في أهل الكوفة، ومع ذلك أهل الكوفة لا يرضون عليه ويشكونه إلى عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. سعد رضي الله تعالى عنه الذي كان يطبق عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه عند أن دخل عليه هذا الأعرابي وقال إيه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزاء. يقول لعمر، يقول لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزء العطاء الوفير الكبير. يقول ذلك للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يسائل ويسأل نفسه في الصباح وفي المساء، ويسأل نفسه كذلك ويخاف أن يسأله الله تعالى عن بغلة في طريقها إلى العراق لو عثرت لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. والذي ينظر اليوم في حال قضاة زماننا فلا يجد إلا ما تمثل به البيهاني رحمه الله تعالى في قوله قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوص، يعني فصل خاتم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فما بين حكم بقوانين وضعية وما بين حكم بزور وما بين رشوة. والعجيب أنك تسمع أكثر الذين يتكلمون يقولون القضاء خط أحمر، وأنهم هؤلاء القضاء في مصر مثلا أو في البلد الفلاني أو كذا مثل هؤلاء، يعني قضاء نزيه. وترى العجب، وترى العجب في أمور الناس وفي قضايا الناس واضح؟ وكم من أناس من التجار الكبار يخبرون أنهم في قضايا يرسلون بالهدايا والعطاء وبالأموال وبالرشاوى إلى مثل هؤلاء القضاة ويحكمون لهم، يحكمون لهم مثل هذا الزور وهذا الإفك والبهتان والظلم. فهذا القاضي سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى ولا عذر له، فإن قال ما علمت فلا يحق لك أن تحكم وأنت لا تعلم، فإن قال علمت فلا يحق لك أن تخالف وأن تحكم بما قد علمت أنه الحق، فإن قال أجبرت ما أجبرك أحد، ما أجبرك أحد على أنك تستمر في عملك ولا تستقيم. فإذا كان القاضي كما قال هنا المؤلف لا يستطيع، لا يعلم الحق أو يعلم الحق ولكن لا قدرة له على الصدع للحق، أو يستطيع أن يصدع الحق ولكن لا يتمكن من ضبط نفسه وشهواته، فالله سبحانه وتعالى حذر نبي الأنبياء، حذر داود عليه السلام نبي معصوم، سيأتي الكلام على ذلك. داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يحذر الله تعالى من اتباع الهوى، اتباع حظ النفس، فإن من اتبع الهوى هوى به الشيء الهوى إلى جهنم والعياذ بالله، سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وأيضا كما قرأنا في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لهؤلاء متابعا ولا تكن منقادا ولا تكن كذلك مائلا عن الحق. يحذر الله تعالى نبيا ونحكم بين الناس، ونحكم بين الناس بماذا يقول؟ ونحكم، نعم، ونحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع الهوى، قال ولا تتبع الهوى، فهذا تحذير كذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله هنا قال: والذي يرشد إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني على ولاية، على منصب، على قضاء، على إمارة؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه، على منكبه، وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. الإمارة والقضاء يحتاجان إلى القوة، قوة في البدن، قوة في الرأي، قوة في القرار، قوة كذلك في الشكيمة وفي قيادة الناس حتى يستطيع أن يشوش الناس، والتعامل مع الناس مرهق وشاق ويحتاج إلى حكمة. فمن الناس من يصلحه الزجر والقسوة والقوة، ومن الناس من لا ينصلح إلا باللين. وهكذا لا بد من شعرة معاوية كما قيل في سياسة معاوية رضي الله تعالى عنه للرعية، هكذا الناس يحتاجون. أما إذا كان يتعامل مع الناس جميعا بالورع وبالزهد وبالضعف فإنه تنقلب عليه الأحوال، تنقلب عليه الأمور، وهذا لا تنقلب عليه بل تنقلب على المسلمين، وينتشر الشر والفساد بين المسلمين البين. وإذا أكل المسلمون بعضهم بعضا ونخر بعضهم في بعض فإنه سرعان ما يأتي عليه أعداؤهم لهذا الضعف ولهذا الفساد في المسلمين، فيقتحمون الثغور ويأخذون على المسلمين، وهذا بالتالي يفسد العرض والمال والدين، وهذه من الأمور الضرورية. ولذلك عند سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حاكم تقي مؤمن ولكنه ضعيف، وعن حاكم آخر يتولى ولكنه بطاش، مسلم كذلك لكن عنده ظلم وجبروت لكنه قوي، فقال الثاني أصلح للمسلمين، هذا الظالم الذي فيه شيء من الظلم أصلح للمسلمين، وقوته أصلح للمسلمين. لماذا؟ أن زهد الأول وورع الأول يعود على نفسه، وضعفه يعود على الأمة بالضعف، فلا ينشر مظلوما ولا يقتص من ظالم ولا يرهب أعداء الإسلام. وأما ذاك القوي فإن ظلمه قد يعود على نفسه لكن قوته يصلح الله بها أمر المسلمين وينصلح بها الحال، فيخشى السارق من السرقة والزاني من الزنا، ويخشى من هذه الأمور التي توجب حدودا، وأعداء الإسلام يخشون أن ينتهكوا ثغور المسلمين، يخشون من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف. فليست القضية قضية العالم الفلاني يمسك البلد، أو الشيخ الفلاني، أو الورع الفلاني، أو الذي يقوم الليل. لا، هناك أمور تحتاج إلى أناس وتحتاج إلى قدرات معينة، فاصبر في هذا الأمر. ولذلك قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة قيام بشؤون المسلمين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما ذكرنا من قبل عن عبد الله ابن عبد العزيز العمري، ذلك الرجل الورع الزاهد، يوم أن كان في مكة بين أو عند الصفا والمروة، فجاء هارون الرشيد يطوف يسعى بين الصفا والمروة، فقام رجل من جلسائه أهل الخير، بعض الطلبة عندهم خير مثلا، فقام وقال: يا عبد الرحمن، لقد أخلي المسعى لهارون. فرغوا له المسعى، يعني هي سنة قديمة تفريغ الطرق للكبار وهكذا. قال: لقد فرغوا المسعى لهارون. ما الذي قال هذا الرجل الورع الزاهد؟ قال: لا جزاك الله عني خيرا، لا جزاك الله عني خيرا، لقد كنت في غنى عن أمر هذا. يعني إذا لم أعلم بمجيئه ما كلفني الله سبحانه وتعالى النصح والأمر له، لكن أنت تأتي تخبرني بمجيئه، فالآن الورع هذا الرجل يرى من الواجبات عليه أن يقوم فيأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فقال: لا جزاك الله عني خيرا، ولأنه لا يدري أن يصادف وقت ضيق عند هارون فيأمر برقبته أو بضربه أو بحبسه أو ينفر منه إلى غير ذلك، لكن مع ذلك اكتسب هذا العمل وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. فقام وقف عند الصفا، وبمجيء هارون من المروة فقال: يا هارون، وكان رجلا كبيرا، فقال: نعم يا عمي. قال: ارقى إلى الصفا. فارتقى هارون فقال: ارتقيت. قال: ارمي بطرفك إلى الكعبة. فقال: نظرت. قال: كم عدد هؤلاء الذين يطوفون؟ قال: لا أحصيهم. قال: كم عدد هؤلاء الذين من رعيتك غير هؤلاء؟ قال: لا يحصيهم إلا الله. قال: فاعلم يا هارون أن الله تعالى يسأل كل واحد منهم عن خاصة نفسه، وإن الله يسألك عن كل هؤلاء جميعا. قال الراوي: فبرك هارون لم تحمله قدمه وهو يبكي. سأسأل الله عن هؤلاء؟ نعم. لماذا؟ لأنهم إنها أمانة، والمؤتمن سيسأل عن الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال له ما اكتفى ببكائه وقرب له المنديل يمسح دموعه، قال وواحدة أخرى قال: قل يا عم. قال: إن الرجل إذا أسرف في ماله حجر عليه. رجل إذا عبث في ماله وأسرف في المال فإنه يحجر عليه لكونه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه. قال: وإذا أسرف من بيت مال المسلمين فكيف يكون حاله؟ هذا أسرف، يعني مثلا في أمور الحق، لكن يسرف، بدل لابد من موكب ويشتري سيارة، لكن بدل ما يجي سيارة ب20,000 يأتي سرق 50. طيب ما بالك إذا سرق ونهب، واضح، وأكل وأكل وهكذا، كيف سيكون حاله؟ يأتي يوم القيامة يحمل ذلك كله على رقبته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمان، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها. خزي عند أن يحاسب الإنسان على ذلك، وعند أن يهان ويندم الإنسان على ذلك. هذا الخزي، الحق الخزي والعار، لكونه ظلم، لكونه ينادى به على رؤوس الأشهاد لأنه ظلم وبطش وأكل وأخذ حق هذا وأكل حق هذا وسفك دم هذا ظلما وزورا بغير حقه. هذا خزي أمام الناس وندامة، يندم الإنسان. قال: رب ارجعون. عند ذلك يتمنى الرجوع إلى الدنيا، يستغفر ويتوب من ذلك، ولكن لا شك. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف. قال: هذا أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها. إذا فهم من ذلك أن من كان أهلا ويرى في نفسه القوة ويرى في نفسه البأس ويرى في نفسه الحكمة والعلم والمعرفة فله. ولذا يوسف عليه السلام سأل أن يؤمره وأن يجعله على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، فطلب ذلك لكونه يعلم أنه على قدرة من ذلك. فهذا أمر. ولذلك لا يقال دائما أن من طلب عملا من هذه الأعمال فإنه يقال له إنا لا نوليها من سأله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وقد جاء بنفس هذا المعنى عن سفيان الثوري قال: إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤمر فلا يؤمر. هذا في الإمارة، لكونها ماذا يا إخوان؟ لما فيها من السيادة، ولما فيها من الفصل بين الناس، ولما يترتب عليها من المال والنوال والجاه والسلطان إلى غير ذلك. فقد يشوب نية الإنسان من هذه الشوائب. لكن لو طلب الإنسان عملا لله، لو أراد الإنسان جهادا في سبيل الله فطلب أن يكون مع الجند مقاتلا، أو طلب أن يسوس أمر الجند وأن يولى عليهم لخبرته، فقد وقع ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كونهم يرون أن نصرة المسلمين بإذن الله بما عندهم من معرفة بفنون الحرب والقتال ومكائد الحرب إلى غير ذلك. فلا يقال إن لا نعطي الإمارة من سألها، فمن سألها وهو لا يقوى عليها كأبي ذر فلا يعطى. أما إذا سألها ويعلم أنه قوي وأنه أمين وأنه قادر على مثل هذا العمل، فمن الجهل والغباء أن يقال إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله، بل يجب أن يولى هذا العمل من سأله وعنده المعرفة والقوة والقدرة على القيام بذلك، على القيام بذلك. وهنا ينطبق على هؤلاء الذين ما ترى أحدهم إلا وقد رشح نفسه بالانتخابات الفلانية والانتخابات الفلانية، انتخبوا فلانا فإن فلانا هو الجمل، وفلان هو الحصان، وفلان هو كذا، واضح. ويرشحون أنفسهم وهم جهل لا يعرفون شيئا لا في دنيا ولا في دين، ولا ينطبق عليه مثل هذا الأمر. أغلب مثل هؤلاء إنما يدخلون لشهوة ولهوى نفس ولحظوظ دنيوية، الحظوظ دنيوية، وكما يعلم الكثير منكم تلك الحظوظ التي يأخذونها من مثل هذه الأمور. قال: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، يعني استشفع بفلان وجعل فلان يتوسط له وفلان يتدخل له إلى غير ذلك، قال: وكل إلى نفسه، أي أوكله الله تعالى إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. ولكن أيضا الحديث هذا ضعيف وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم.
قال: والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب من امتناع بعض الأئمة عن القول بالقضاء. ومن تضعيف ما هو في هذا أن حياة
من خوف العلماء. العالم في خير كبير. ولذا قال أحد العلماء: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعمة لجلدونا عليه بالسيف. فعمله خير وأجر إن جلس يقرأ ويحصل، فإنه في ذلك يتحصل على الأجر والثواب. وإن حدث الناس وإن أمر بمعروف فإنه يأخذ الثواب. وعند أن يقوم إنسان فيصلي بصلاته وبقوله ويزكي بكلامه ويأمر بالمعروف بكلامه فإن له أجر من عمل بكلامه، فمن سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. ومن دل على خير فهو كفاعله، فهذا أجر وهذا خير. وقد ذكر عن أحد الملوك والأمراء أنه كان في صغره يجلس إلى المحدثين، وكان حال الأمراء قديما هكذا: الأمير يأتي أو الخليفة أو الوالي أو السلطان له من يؤدب أولاده، من يحفظهم القرآن ومن يعلمهم العلم من الحديث ومن الفقه ومن المواريث. هكذا كان أبناء الملوك والأمراء يتعلمون اللغة والشعر والأدب والبلاغة ويتعلمون الفقه. هكذا كان أبناء الأمراء لا يذهبون إلى الجامعات الأمريكية فقط، بل يدرسون العلوم الشرعية لكونهم سيقومون على المسلمين ويحكمون في المسلمين. فافتقد قول المحدث من قال أو من حدثك يرحمك الله عند أن يقول ذلك المستملي، فجعل ونصب هناك مجلس تحديث. بعد أن كبر سنه جمع المحدثين وأراد أن يسمع قول الشيخ: حدثنا فلان عن فلان، والمستملي لا يسمع هذه الكلمة فيقول: من حدثك يرحمك الله. فاشتاق إلى هذا المجلس، فجمع بعض المشايخ اللي هم مشايخ ما شاء الله، مشايخ السلطان ومشايخ الأمراء والملوك، وجلسوا في القبة والفخفخة، جلسوا يحدثون ويرسمون القضية أمامه، يعني يعيدون له المشهد على خلاف الحقيقة. قال: والله لستم أنتم، ما لستم أنتم، هؤلاء الغبر الشعث، هؤلاء يعني هؤلاء هم المحدثين المساكين الفقراء الذين فعلا تجد في مجالسهم البركة، ليسوا بممثلين وليسوا بأناس يفعلون ذلك من أجل العطاء والنوال والمال وإرضاء السلطان، بل هؤلاء غايتهم أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. فقال هنا من طريف ما يروى في ذلك أن حياة بن شريح دعي إلى تولي القضاء، قد سمعت أنهم يخشون من تولي القضاء حتى لا يقعون في الظلم ولا يقعون كذلك في المحاباة، ولا يقعون في ذلك أنه تأتي شفاعة من الملك أو من الأمير فعند ذلك يقضون بناء على هذه الشفاعة فيقعون في الظلم. فقام هذا الرجل فامتنع وقال: لا أتولى القضاء. فعند ذلك عرض عليه السيف، يعني جاء بالسياف إما قضاء وإما نقض عليك. فسكت ثم أخرج مفتاحا في جيبه وقال: هذا مفتاح داري فقد اشتقت إلى لقاء ربي. يعني انظر، لا يريد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا مقابل منصب القضاء والمال والتقرب من السلطان، ولا بد بطبع الجلسات الرسمية أن يكون القاضي، لأن القاضي قديما مثل رئيس وزراء في زمانه، لا بد أن يكون في هذه المحافل، وهذه المحافل لا تسلم من المنكرات، لا تسلم من المنكرات. فهذا العالم الزاهد التقي الورع هذا القاضي قال له: اقتل. فعند ذلك قيل للأمير: والله يعني لقد عزم على هذا الأمر فتركه. ولذا عرض القضاء على الشافعي، عرض عليه قضاء المشرق والمغرب فأبى، عرض القضاء على أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى وحبس من أجل القضاء فأبى. شوف اليوم كيف الآن وكيل النيابة يدفع أمواله ويدفع رشاوه من أجل يكون وكيل النيابة، وبعد ذلك يريد أن يكون قاضي، وبعد ذلك يحكم بغير شرع الله، وبعد ذلك يحكم بالظلم، وبعد ذلك يأخذ الرشوة، يعني يصب نفسه في جهنم صبا. إلا من رحم الله أراد الحق، وإن أراد الحق إن جئت الحق فلا بد أن يخرج. المهم قال هنا بهذه الصورة: أبو حنيفة حبس، حبس أبو حنيفة نجم القضاء، وكانوا يقضون بماذا؟ يقضون بالشرع، ولكنهم يخافون كذلك، يخافون أن يقع في المحظور ويخافون أن يقع في الحرام. ولذلك ذكر أيضا عن منصور بن المعتمر من علماء المحدثين أنه جيء به إلى مجلس القضاء وأمر بالقضاء وقيد، جيء به مقيدا بالسلاسل وأبعد في المجلس، وجيء بالمتخاصمين فجلس فلم يتكلم ولم يسأل أحدا. خذ السلاسل، فالناس ينتظرون، يقضي لا يقضي، يتكلم لا يتكلم. فذهب إلى الأمير وقيل له والله لو قطعت بدنه تقطيعا ما تولى لك المنصب، فترك. نحن اليوم إما أن نقول هؤلاء أهل غفلة، كيف يتركون هذا المنصب وكيف يتركون هذا الخير؟ لا، ليسوا بأهل غفلة، لكونهم ماذا؟ أرادوا فعلا ما عند الله سبحانه وتعالى. فيه هذه الشروط ويصلح لأن يكون من القضاء. فقال أولا لا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة فقيها في دينه، وذلك للمقدمة التي ذكرت مرارا، وأن القضاء لا بد وأن يكون بشرع الله. الله تعالى يقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا وجب على الإنسان إذا قضى أن يقضي بالشرع وبكتاب الله وبسنة رسوله، فلا بد أن يكون على علم بالكتاب والسنة بتفسير كتاب الله وأصول التفسير وبالفقه وأصوله وبالصحيح الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى هذا الشرط. والاجتهاد الذي يقصده العلماء هنا الاجتهاد المطلق، وذهب الحنفية إلى استحباب ذلك، ولكن لا يشترط أن يصل إلى درجة الاجتهاد، يعني لا يكون مثل الشافعي ولا كأبي حنيفة ولا كالإمام مالك، لكن يشترط أن يكون عالما. طبعا هذا إذا كان حكم لشريعة الله، أما إذا نقي ذلك فعند ذلك القضاء اليوم ليس بالكتاب وليس بالسنة، ولذلك لا يصلح ولا يصلح ذلك. قال فيكون عالما بآيات الأحكام وأحاديثها، عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، لأن الإجماع من الأدلة التي يرجع إليها، فأدلة العلماء في الاستدلال والاستنباط من الكتاب والسنة ومن الإجماع الصحيح المنقول الثابت، فكذلك لابد أن يكون على علم بذلك. قال عالما باللغة وعالما بالقياس، وأن يكون مكلفا ذكرا، فلا يقضي بين الناس الصغير الذي ودون البلوغ. وقال مكلفا ذكرا، وسيأتي الكلام في قضاء الأنثى، عدلا سميعا بصيرا ناطقا عدلا. والعدل والمسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وقوارب المروءة، هذا هو العدل، العدل الذي يتجنب خوارم المروءة والمفسقات، فلا يداوم على صغيرة ولا يرتكب كبيرة. وإذا كان في الشاهد يشترط فيه أن يكون من العدول، فما بالك بالقاضي، فلا يكون القاضي كبعض القضاة شاربا للخمور أو يكون زانيا أو يكون فاسقا أو يكون عاهر، هذا لا يجوز له أن يكون من القضاة ولا من يقضي في أمور المسلمين، ولا يستأمن على مسائل وقضايا المسلمين. قال وهذه الشروط ترتبط حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل، فالأمثل هذا يعود إلى الولاية الكبرى، أن الولاية الكبرى من تولى أمر المسلمين يجب عليه أن ينظر في الأصلح للمسلمين، فمن ولاه الله أمر من أمور المسلمين فغش المسلمين، فإن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم حرم الله عليه الجنة وأدخلهم النار، كونه غش المسلمين في ذلك. قال فلا يصح قضاء المقلد، المقلد ليس بعالم، المقلد جاهل يسأل، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل، فهذا الذي يسأل لا يقضي. قال والكافر، وهذا كله بإجماع العلماء، علماء الشريعة أجمعوا أنه لا يجوز تولية الكافر في القضاء ولا في الولايات العامة كالإمارة على الجند أو الإمارة على المسلمين وكذلك القضاء، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بين علماء الشريعة في ذلك، بين علماء المسلمين في عدم جواز تولية الكافر قضاء على المسلمين، وذلك للعمومات، العمومات الدالة على أنه لا يكون ولا تكون السيادة للكافر على المسلم. الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يكون للكافر سبيل على المؤمن، ولا شك أن القضاء هنا بإثباته وعظمته ومكانته، ويدخل الناس قياماً بين يدي القاضي، فإن كان الكفار لا يكون له ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عند أن أتى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بكاتب كافر يكتب له، فسأله فقال إنه كافر، فقال لا والله ألا اتخذت كاتبا مسلما، فلا والله لا أكرمه وقد أذلهم الله، لا أكرمهم ولا أجعل لهم عزة ولا مجالا فوق المسلمين. وهذا مع كون عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي مكنهم في بلادهم، وهم الذين جلسوا في أماكنهم ودور عباداتهم. لكن ليس معنى أننا لا نوليهم على المسلمين أننا نظلمهم أو أننا نسفك دماءهم، هذا لا يجوز. أهل الذمة لهم ذمة، ولكن ليس معنى لهم ذمة أنهم مساوون بالمسلمين ويكونوا أعظم كذلك من المسلمين، ولا معنى أنهم لا يولون على المسلمين أن يبطش بهم المسلمون أو أن يظلمهم المسلمون. لا، القضية وسطية. الإسلام أنصفهم وأعطاهم حقوقهم بما لم يأخذوه في أي بلد ولا في أي زمان، فأعطى الذمي حقه وأعطى الذمي مكانته، ويأتي الذمي مع علي رضي الله تعالى عنه يخاصم عليا أمام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. في أي بلد يوجد هذا؟ حتى في بلاد أوروبا اليوم التي تدعي الديمقراطية وتدعي الوطنية وتدعي المواطنة إلى غير ذلك من الشعارات الرنانة الكاذبة الفاجرة الفارغة، هل يأتي ابن عم رسول الله علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ذمي يقوده خصم له أمام عمر رضي الله تعالى عنه، ويوقف عمر بجوار الذمي حتى يقضي بينهم، حتى يقضي بينهم؟ هذا هو الإنصاف وهذا العدل؟ أين يوجد هذا في أي زمان ولا في أي مكان؟ في أي مكان لا يوجد. ولكن مع ذلك لا يجعل هذا فوق رقاب المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال كذلك الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة للمؤمنين، فلا ينبغي أن يولى هؤلاء على المسلمين. وهذا يكون بإجماع المسلمين، دعوكم من الشقشقة والنقنقة التي يتكلم بها من هؤلاء من العلمانيين الذين يخالفون الإسلام في اسمه ورسمه ورسوله وبنوده وفروعه في كل شيء. يرون أن يقول لك المواطنة يكون هذا له حق في كذا ولا حق في كذا، لا يجوز. ونحن نتكلم في القضاء أن يكون بكتاب الله وبسنة رسوله، فكيف يقضى بين المسلمين بغير الإسلام؟ هذا في هذه القضية. قال ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة، كذلك من القضية التي خرجوا علينا بها قضية زوجية المرأة. وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز زوجية المرأة القضاء أو الولاية العامة، الولاية العامة بإجماع، والقضاء وهو قول الجمهور. ونسب هذا القول إلى ابن جرير، ولا يثبت، ولا تثبت هذه النسبة التي نقل المؤلف إلى ابن جرير رحمه الله. وأما نسبة تولية المرأة إلى أبي حنيفة فإنه رأى ذلك في مضايق صغيرة، لا في الدماء ولا في الفروج ولا في القضايا العامة، وإنما في بعض المسائل. وهذا القول من أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس صوابا، وقد خالفه في ذلك الإمام مالك، وخالفه في ذلك الشافعي، وخالفه في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والعبرة هنا ليست بالأقاويل، وإنما العبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. فمن السنة في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر عند أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس قد تولت عليهم ابنة كسرى، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فمن ولى أمر امرأة فلا في ذلك. وليس في ذلك تنقيص للمرأة، وليس في ذلك حق من شأن المرأة، فلا يعرف كذلك للمرأة شأن إلا بعد الإسلام، ولا مكان إلا في الإسلام، ولا عزة ولا نصرة ولا تأييد إلا في الإسلام. وقد كانت المرأة تتخبط في ظلام أوروبا، يجعلون المرأة كالأمة حتى عهد قريب، حتى عهد قريب. وأما الإسلام فالإسلام الذي أنصف المرأة وأعطى المرأة حقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور المرأة. أما أن يأتي هؤلاء الذيول اليوم فيرون أن المرأة لا تعطى الحق فوق الرجال، وتمكن ولا بد أن يكون لها كذا وكذا، هذا يصادر الإسلام ويخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف في زمان من أزمان المسلمين أن المسلمين ولوا امرأة على القضاء أو على الإمرة العامة أو على الإمرة العامة، فما ذهب إليه أبو حنيفة بذلك يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، وفضل الله سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجة. إذن هذا التفضيل وهذا وتلك الدرجات التي جعلها الله للرجل من كياسة وفطنة وذكاء وإلى غير ذلك، هذا يعطيه الولاية العامة والولاية كذلك في القضاء. ولا يقال إن من النسوة من هي أعظم أرجع عقلا أفقى من الرجال، نعم هذا يكون، ولكن هذا إذا خلى الرجال من الحكماء، خلى الرجال من العقلاء، ولم يبق إلا السفهاء، ولم يبق إلا الحكماء من النساء، عند ذلك ولا المرأة. لكن إذا أبقى الله الخير في الرجال من رجاحة العقل ومن القوة في الحكم ومن كذلك الحكمة والمعرفة، فعند ذلك لا ينبغي. ولذلك قال العلماء هنا قال ولا يجوز تولية المرأة، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل فارس ملكوا عليه بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب إلى هنا نقف إن شاء الله، وبعض الأسئلة نقرأها سريعا أجل أن نصلي. يقول سائل يقول أنا أعمل في معرض موبيليا، صاحب المعرض يطلب مني أن أبخر المعرض، فما الحكم؟ والله هذا يعود إلى نيتي في التبخير، إن كان ذلك عن معتقد فاسد وشعوذة وكهانة إلى غير ذلك فلا يجوز لهذا المعتقد. أما إذا كان يفعل ذلك تطييبا وتجميرا للمعرض فلا بأس بذلك. المسجد الحرام يبخر ويجمر، وكان كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيه الطيب، وكان هذا عادة قديمة للعرب، يجمرون الكعبة يبخرونها، فالبخور مثل العتق لا بأس بذلك. لكن إن كان صاحبك صاحب المعرض يفعل ذلك عن شعوذة وجن وعفاريت والرغاية أن تفعل هذا من أجل كذا ومن أجل كذا، فينبغي أن تبين له هذه المسألة بالنص وباللين. يقول رجل يوم الناس في فجر الجمعة من قوله تعالى، نعم يعني عند أن يأتي إلى السجدة فيأتي لكي يسجد سجدة التلاوة، فهذا مبتدع، وإذا كان مبتدع فهل تصح الصلاة وراءه؟ يعني إذا جاء عند موطن السجدة وسجد فكيف يكون مبتدعا؟ لا يكون مبتدعا، فهذا موطن سجود. نعم يعني يأتي أخونا يسأل يقول يأتي لقطعة من سورة السجدة التي فيها موطن السجود فيسجد، فنقول هذا فعل مخالف للسنة، فإما أن يقرأ بالسورة كاملة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء عند موطن السجود سجد. فإذا كان لا يريد ولا يستطيع أن يقرأ السورة كاملة لكون ذلك يطيل على المأمومين فليقرأ باختصار السور، ولا يجب عليه أن يسجد، ولا يجب عليه أن يسجد، وليس هناك حث في قضية السجود أو أجر زائد أو أجر زائد، وإنما هذه المواطن سجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل الإنسان وقرأ واسع عند موطن السجود فيسن له، وهذا هو الراجح أن السنة مستحبة وليس واجبة، يسن أن يسجد. أما أن يتعنى أن يقرأ بهذه الآية كي يسجد فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ويخشى عليه أن يقع في البدعية. يصلى خلفه نعم، وينصح كذلك بالحكمة. قال رجل عقد على امرأة عقدا شرعيا، يعني عقد شرعي بدون مأذون، يمكن عزز السن مثلا هي دون 18، ولكن العقد اللي بالمأذون هو عقد شرعي كذلك، كلنا بنعقد بالمأذون وعقد كذلك عقد شرعي. لكن تعرف بعض الناس كل العقد الذي بدون مأذون يسمون عقد ماذا؟ شرعي. لا، كل هذه العقود بما أن العقد بشروطه بحضور الولي وموافقة الولي واستئذان البكر واضح او استئمار البكر ورضاها ورضا الزوج والاعلان فهذا عقد شرعي، سواء كان على يد ماذون او كان على او زوج الرجل ابنته فقال لطالب الزواج زوجتك ابنتي على المهر مثلا كذا وكذا، فيقول الزوج قبلت، وقع عند ذلك الزواج، وقع عند ذلك الزواج وان لم يكن على يد ماذون، لكن نحن نقول لا بد من كتابه ذلك حفاظا على الحقوق. وحتى اذا مثلا انجبت هذه المراه يستطيع بمثل هذه الاوراق الرسميه ان يسجل الولد، ويستطيع كذلك ان طلق تاخذ المراه حقها او تركته هي ونشزت ان ياخذ حقه من هذه المراه، ولا يكون ذلك الا بالاوراق الرسميه. يقول هنا دون ماذون رسمي ثم حدث خلاف بينهم فرد اهله او اهلها له هدايا والشبكة، ثم يسأل أهل الزوجة هل يطلقها لكي يتزوج رجلا غيره أم كيف يكون؟ طبعا وكون الآن الزواج يا إخوان إيجاب وقبول، فلو أن الرجل الولي قال لرجل زوجتك ابنتي وقال الآخر قبلت فقد تم الزواج، ويترتب عليه من الحقوق ما يترتب على الزواج. فهذا الرجل زوج ابنته بهذا العقد الشرعي ولكن بدون كتابة، ثم بعد ذلك ما عجبهم العريس فردوا له الشبكة والهدايا. فالسؤال هنا هل يكتفي بهذا الأمر والقضية قد انفضت؟ لا طبعا لم تنفض، ما زالت هي زوجة له وهو ما زال زوجها، ولو تزوجت بآخر لصار النكاح الآخر سفاحا ونكاحا باطلا، فإن كان عن جهل كان النكاح بشبهة، ولكن لابد من فسخه، وإن كان معها رجال قد تزوجوا لأنها ما زالت في ذمة الأول الذي لم يطلقها. فهذا الرجل لابد أن يجلس وأن يطلقها. كيف يطلقها؟ كما تزوجها، كما قال شفاهة قبلت، هيجلس يقول أنت طالق، وبذلك قد طلقت، وتمكث لا تمكث عدة لكونها غير مدخول بها. ولذلك نقول الذين يزوجون اليوم بعقد شرعي يعني بالإيجاب والقبول دون كتابة لابد من كتابة، فإن لم يتفنى أن تكون على يد مأذون لابد أن تكتب حقوق بأي كيفية للحفاظ على حقوق الزوجة والزوج، لأن هناك قصص كثيرة ومشاكل كثيرة بتقع، وعند ذلك يضيع حق البنت أو يقع الناس في الخلاف. والله المستعان. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.